مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازحي ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شارق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيدي عز لا يسامى بنفسي أنت من أديل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إلى خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي عين عقلي وقلبي. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك حبا لذكرك يا ديني ودنيائي. الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 25. سيدي يا بقية الله، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام على الممهدين والمنتظرين، السلام على محبيك في شرق الأرض وفي غربها، رجالا نساء، صغارا كبارا، شيبا شبابا. حديثي في هذه الحلقة كما مر في الحلقات المتقدمة أجعله على شطرين. الشطر الأول سأتناول جانبا من التوقيعات الشريفة الصادرة عن الناحية المقدسة، والشطر الثاني من البرنامج أحاول أن أجيب فيه على سؤال حملته إلينا مجموعة وفيرة من الرسائل. أول شيء أبتدئ فيه أذهب إلى ما ذكره شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، ونحن نعيش هذه الأيام أيام الغدير، أيام كمال الدين وتمام النعمة، بولاية سيد الأوصياء وبولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم جميعا. تم الكلام في الحلقة الماضية من هذا البرنامج في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب. أنتقل إلى رواية أخرى، إلى توقيع آخر. بسنده عن محمد بن شاذان ابن نعيم أو نعيم النيسابوري قال: اجتمع عندي مال للغريم عليه السلام. الغريم اسم كان يتداوله الشيعة في زمان الغيبة الصغرى، يقصدون به، يشيرون به إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الغريم يعني هو صاحب الدين، حينما يكون لشخص عليك دين هذا الشخص يقال له غريم، حينما يكون لشخص علي دين يعني أنا قد تقرضت منه مالا، أخذت منه مالا، فهذا الشخص يعتبر بالنسبة لي غريم. الغريم هو صاحب الدين، هو صاحب الحق. هذا المصطلح كان الشيعة يتداولونه فيما بينهم، يشيرون به إلى إمام زماننا عليه السلام كمصطلح الناحية المقدسة. الناحية المقدسة مصطلح، الناحية هي الجهة، الناحية المقدسة تعني الجهة المقدسة. نقول هذه التوقيعات صادرة من الناحية المقدسة، هذه الزيارة تسمى بزيارة الناحية المقدسة، أي أنها وردت إلينا من الجهة المقدسة. الجهة المقدسة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المصطلح، مصطلح الغريم، كان متداولا بين الشيعة في ذلك الوقت. ابن شاذان ماذا يقول؟ اجتمع عندي مال للغريم، للغريم عليه السلام أي للإمام، 500 درهم ينقص منها 20 درهما، يعني 480 درهم أموال لابد أن تسدد للغريم، لصاحب المال، لصاحب الأمر. يقول: فأنفت أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار، 480 هو هذا المبلغ المطلوب. فيقول: أنفت، إن نفسي رغبت عن هذا الأمر، لم تقبل أن أبعث هذا المبلغ الناقص، فأردت أن أكمله، أن أجعله رقما صحيحا كاملا، فأضفت من عندي 20 درهم فجعلت المبلغ 500. فأنفت أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار، فأتممتها من عندي وبعثت بها إلى محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو من وكلاء الناحية المقدسة. أنا أشرت في الحلقات الماضية، قلت بأن وكلاء الناحية المقدسة لم يكونوا فقط الأسماء الأربعة المشهورة، الأسماء الأربعة المشهورة هم أصحاب النيابة الأوسع، وهناك عدد كثير من الوكلاء كانوا يعينون النواب الأربعة. وبعثت بها إلى محمد بن جعفر، محمد بن جعفر الأسدي الرازي، وهو من وكلاء الناحية المقدسة. وبعثت بها إلى محمد بن جعفر ولم أكتب مالي فيها. بعث هذا المال للغريم، لصاحب الحق للإمام عليه السلام 500 درهم، وما كتبت بأنني قد أضفت 20 درهم، ولم أكتب مالي فيها. فأنفذ إلي محمد بن جعفر القبض، يعني الوصل، وصل القبض. فأنفذ إلي محمد بن جعفر القبض، وفيه وصلت 500 درهم، لك منها 20 درهما. قطعا هذا الإخبار متأتي من الناحية المقدسة. مثل هذه الأمور تحدث، وكانت تحدث بكثرة، إن كان في زمان الغيبة الصغرى وحتى في زمان الغيبة الكبرى، هناك من الحوادث، من الوقائع التي هي شبيهة بهذه. أو في زمان الأئمة، في زمان حضور الأئمة قبل زمان الغيبة، مثل هذه الأمور تحدث بكثرة. هذه الأمور ولنسميها بالقرائن الوجدانية، هذه تصنع جوا وتصنع حالة نفسية لأشياع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تقربهم أكثر. وإلا لا يعني أن محمد بن شاذان لو لم ترسل إليه هذه الرسالة سيبتعد عن إمام زمانه أبدا، ولكن مثل هذه الأحداث، مثل هذه الوقائع تقرب الشيعة أكثر إلى ساحة إمامهم. ومثل هذه القضايا الوجدانية ربما البعيدون عن ساحة أهل البيت لا يستشعرونها. نحن نعرف هذه المعاني، لا أعني بالضرورة أن تكون أو أن تحدث معنا مثل هذه الأمور بالتفصيل وبالدقة، وإنما لكل زمان شرائطه، ولكل مكان خصوصياته، ولكل شخص طبيعته، لكل شخص طبيعة وثقافة معينة وأعراف معينة، ولكل زمان أيضا خصائص، ولكل مكان أيضا شرائط معينة وحالات معينة. على سبيل المثال، مثلا تفاعل شيعة أهل البيت مع الشعائر الحسينية، مع زيارة الحسين عليه السلام، هذه الملايين التي يراها الناس تتدفق في زيارة 40 أو في زيارة 50 من شعبان، أو الملايين التي تنفق أموالها وتسهر ليلها وتواصل ليلها بنهارها في خدمة سيد الشهداء، وأقول هذا الكلام فنحن مقبلون على أيام الخدمة الحسينية، مقبلون على شهري محرم وصفر. هذه الأموال الطائلة التي تنفق والجهود التي تبذل وبرغبة وحماس من دون أن يدفع الناس إلى هذا الأمر أحد، بل ربما هناك في أوساط الناس من يثبط عزائم الناس، في أوساط سياسية، في أوساط عمائمية، في أوساط مختلفة، هناك من يثبط الناس عن هذا الاندفاع المعنوي باتجاه الحسين. ما الذي يدفع الناس إلى هذا؟ هل هي الخرافة كما يتوقع البعض؟ أبدا. هل هو الجهل المطبق أو الجهل المركب كما يتوقع البعض؟ أبدا. هؤلاء الذين يحللون الأمور بهذا التحليل، هؤلاء لم يتذوقوا ما تذوقه هؤلاء الحسينيون. هناك أشياء تذوقها هؤلاء الحسينيون، الآخرون ما تذوقوها. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل. مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. هناك البعد الوجداني، هناك البعد المعنوي القلبي الطافح في عقيدة أهل البيت، تتحسسه القلوب التي ترتع في رياض محبتهم. وهذه المسائل موجودة على طول التأريخ الذي تعامل مع أهل البيت. هناك قضايا وهناك معان لا يمكن للعبارات المدبجة ولا حتى لوسائل الإعلام ولا حتى للمتحدثين مثلي وأمثالي أن يستطيعوا أن يبينوها على ما هي. هناك حقائق ومعان يستشعرها أهلها، يعرفها من كان من جنسها وسائر الناس لها منكر، كما يقول الشعراء. يعرفها من كان من جنسها وسائر الناس لها منكر. هناك قضايا عميقة بعيدة في غور النفس البشرية. تعامل أهل البيت يكون مع هذا الغور البعيد في باطن النفس، مع خلجات وطوايا النفس البشرية. والنفس البشرية عالم معقد، عالم مركب، عالم بعيد الأغوار. أهل البيت يتعاملون مع هذه الأغوار العميقة للنفس. لذلك هذه القضية في ظاهرها قضية بسيطة، لكن هذه القضية حينما تصدر في ذلك الظرف مع هذا الشخص أو مع غيره، فإنها تصدر لا على أساس مجرد الإخبار، وإنما هو نحو من أنحاء التناغم الوجداني مع هذا الذي أرسل هذه الأموال. هذا نحو من أنحاء التفاعل والانفعال والتمازج بين القيادة والقاعدة. هذا الفارق بين أئمتنا وبين غيرهم. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين يتحدثون عن أشياعهم ماذا يقولون؟ شيعتنا منا ونحن منهم. هذا التمازج الوجداني والتمازج المعنوي ولا يستشعره كل أحد. هناك فارق بين التشيع الانتسابي وبين التشيع العقائدي. التشيع الانتسابي أن الإنسان يولد في عائلة شيعية، أبوه شيعي، أمه شيعية، يعيش في مدينة شيعية، في بلد شيعي، في بيئة شيعية، في مجتمع شيعي، لكنه لا يتمازج مع العقيدة الشيعية ذلك التمازج الصادق. وهناك تشيع عقائدي الانتساب إليه لا من جهة القبيلة أو من جهة الأسرة، الانتساب من جهة العقيدة. فلربما يكون الرجل شيعيا لكنه ليس من مجتمع شيعي ولا من أسرة شيعية. الذي يربطه بأهل البيت الرابط العقائدي، وهذا هو التشيع. التشيع ليس انتسابا، التشيع عقيدة. والعقيدة شيء في الأفئدة، في القلوب، في المهج، لا علاقة لها بتأريخ الأسرة أو بتأريخ العشيرة، ولا علاقة لها حتى بتأريخ الشخص. التشيع قبس نوري يتوهج في لحظة من اللحظات. زهير بن القين متى توهج هذا القبس في قلبه؟ إلى آخر لحظة وهو ينفر من أهل البيت، ولكن في لحظة ما توهج القبس الحسيني في قلبه فكان زهير، وزهير هو زهير، وصار من مقدمي أصحاب الحسين في يوم عاشوراء، وكان من قادتهم ومن أصحاب الرايات فيهم زهير بن القين. التشيع ليس انتسابا عشائريا أو انتسابا قبليا، التشيع حقيقة إنسانية، حقيقة وجدانية، التشيع في أصله معنى إنساني قبل أن يكون معنى ملبسا بأي لباس آخر، قبل أن يلبس بلباس السياسة أو بلباس الشعوبية أو بأي لباس من الألبسة. التشيع لباس إنساني وحقيقة وجدانية وبعد النور تهفو إليه القلوب، هو شعلة وضاءة، هذه الشعلة الوضاءة نستلهمها من يوم الغدير ونحن نعيش أيام الغدير، هذا هو التشيع. أعود إلى التوقيعات، لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا المطلب، ربما أتحدث عنه في وقت آخر، لكنني كما قلت هذا التوقيع وهذا الإخبار من الناحية المقدسة سنجد مثله كثيرا إن كان في التوقيعات أو حتى في حياة الأئمة، هذه ومضات الأئمة يرسلونها إلى أوليائهم إلى أشياعهم لشد القلوب ولربطها في دائرة القدس في دائرة أهل البيت. التوقيع الذي بعد هذا التوقيع، هذا التوقيع ينقله إسحاق ابن يعقوب، قال سمعت الشيخ العمري، وهو يقصد كما يبدو الشيخ العمري يقصد محمد ابن عثمان، فأبوه أيضا هو الشيخ العمري، ولكن من خلال القرائن إسحاق ابن يعقوب مر علينا التوقيع الكبير الذي تحدثت عنه في الحلقتين الماضيتين. إسحاق ابن يعقوب كان معاصرا لمحمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليهم، قال سمعت الشيخ العمري، وكما قلت يبدو من خلال القرائن أن المراد هو النائب الثاني محمد ابن عثمان، سمعت الشيخ العمري يقول صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم. أهل السواد، المراد من أهل السواد تحديدا بحسب ما كان معروفا أهل السواد هم أهل جنوب العراق، يقال لهم أهل السواد، وإن كان العراق عموما يقال لأرض العراق أرض السواد لكثرة زراعتها لكثرة الخضرة فيها، والعرب تعبر عن اللون الأخضر خصوصا الأخضر الغامق تعبر عنه باللون الأسود، فحينما تخضر الأرض الناظر إليها من بعيد يرى وكأن سوادا قد صبغ الأرض، فلذلك قيل لأرض العراق قيل لها أرض السواد. المستعمل في روايات أهل البيت في الغالب حينما يتحدثون عن السواد يقصدون بذلك جنوب العراق. يقول صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم. الغريم واضح، قبل قليل أشرت إلى أنه من الأسماء المتداولة عند الشيعة في زمان الغيبة الصغرى من أسماء إمام زماننا. صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم عليه السلام فأنفذه، أنفذه يعني أرسله، هذا الرجل من أهل السواد أرسل هذه الأموال، أنفذه عن طريق الشيخ العمري، يعني الكلام هنا الشيخ العمري صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم فأنفذه فرد عليه، يعني أن الإمام رد هذه الأموال على هذا الرجل الذي هو من جنوب العراق، فرد عليه وقيل له، يعني لماذا رد؟ جاء الجواب، جاء التوقيع من الإمام، وقيل له أخرج حق ولد عمك منه وهو 400 درهم. فبقي الرجل متحيرا باهتا متعجبا، باهتا يعني لا يستطيع الكلام ماذا يقول. فبقي الرجل متحيرا باهتا متعجبا ونظر في حساب المال، يعني في حساباته المالية، ونظر في حساب المال وكانت في يده ضيعة. الضيعة هي إما قطعة أرض أو بستان يقال له ضيعة، وفي الغالب الضيعة تستعمل في البستان أو في الأراضي المزروعة. وكانت في يده ضيعة لولد عمه قد كان رد عليهم بعضها وزوى عنهم بعضها، زوى يعني أخفى لم يوصل إليهم حقهم، وزوى عنهم بعضها. فإذا الذي نض لهم، إذا الذي نض لهم يعني إذا الذي خلص لهم خرج إليهم من الحساب من ذلك المال، فإذا الذي نض لهم من ذلك المال 400 درهم كما جاء في التوقيع كما قال عليه السلام. فأخرجه، أخرج 400 درهم وأنفذ الباقي، وأنفذ الأموال الباقية، فقبل، يعني أن الإمام قبل منه هذه الأموال التي أخرج منها المال الذي يعود إلى ولد عمه. هذا التوقيع الذي نقله إسحاق بن يعقوب عن الشيخ العمري، وأعتقد هذا التوقيع يشبه التوقيع السابق، حديث عن الأموال وحديث عن الأموال الطيبة كما مر علينا في كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه في توقيع إسحاق ابن يعقوب الكبير، توقيع الكبير. فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وهذه تطبيقات عملية لذلك القانون ولتلك القاعدة التي بينها الإمام عليه السلام في توقيع إسحاق ابن يعقوب. فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر. توقيع آخر عن علي بن محمد الرازي قال حدثني جماعة من أصحابنا أنه بعث أو أنه بعث، أنه الضمير هنا يتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أنه بعث إلى أبي عبد الله بن الجنيد وهو بواسط غلاما وأمر ببيعه، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا عن طريق الوسائط عن طريق الوكلاء، أنه صلوات الله عليه بعث إلى أبي عبد الله بن الجنيد وهو بواسط في مدينة واسط غلاما وأمر ببيعه، فباعه وقبض ثمنه. من الذي باع الغلام؟ هو أبو عبد الله بن الجنيد. فباعه وقبض ثمنه، فلما عير الدنانير نقصت من التعير. عير الدنانير لأنه الذين يسكون الدنانير في بعض الأحيان يغشونها، لأنه هناك مقياس معين، الدينار كان من الذهب، فلا بد لهذا الدينار حينما يوزن أن يكون مشتملا على وزن معين من الذهب. فحينما عير الدنانير وجدها ناقصة، في بعض الأحيان ينقص وزن الدينار بسبب صناعته أصلا، هو من البداية صنعوه ناقص، وفي بعض الأحيان من كثرة الاستعمال والاحتكاك فينقص وزنه. فلما عير الدنانير نقصت من التعيير 18 قيراطا وحبة، فوزن من عنده 18 قيراطا وحبة، ما أراد أن يكون المال فيه نقص، النقص ليس من قبله، النقص هو أصلا كان موجودا في الدنانير التي دفعت إليه. فلما عير الدنانير نقصت من التعيير 18 قيراطا وحبة، وهي أوزان الذهب المعروفة، فوزن من عنده 18 قيراطا وحبة وأنفذها مع المال الذي كان ثمنا وسعرا للغلام، فرد عليه، جاءه الرد من الناحية المقدسة، فرد عليه أو فرد عليه، فرد عليه دينارا وزنه 18 قيراطا وحبة، يعني نفس المبلغ الذي أضافه على الدنانير، فرد عليه دينارا وزنه 18 قيراطا وحبة. هذه القضايا قد ترى بسيطة إذا أخذت بمعزل عن ظروفها وبمعزل عن الأشخاص الذين يتعاملون في أجواء الغيبة الصغرى وفي أجواء الناحية المقدسة، لكن هذه التفاتات في غاية الجمال، التفاتات في غاية الحلاوة من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لأوليائه. هؤلاء هم ليش محتاجين إلى أدلة أو براهين، ولكن هذه التفاتات جميلة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلتفت بها إلى أوليائه وإلى أشياعه. توقيع آخر وهو التوقيع الثامن بحسب تسلسل التوقيعات التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. عن محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار أنه ورد العراق شاكا مرتادا، ومحمد ابن إبراهيم ابن مهزيار كان قاطنا في الأهواز، هو من أهل الأهواز. عن محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار أنه ورد العراق، وهو أيضا من وكلاء الإمام، محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار من أهل الأهواز وهو من وكلاء الناحية المقدسة أيضا، وفي هذا الخبر فيه إشارة إلى هذا الموضوع. عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار أنه ورد العراق شاكا مرتادا، شاكا عنده شك في موضوع الغيبة، عنده شك في الأجواء التي أحاطت بشهادة الإمام الحسن العسكري وما تلا ذلك، وقد وقع في الشك قوم كثير. شاكا مرتادا، مرتادا أي باحثا عن الحقيقة. المرتاد هو الذي يأتي بحثا، المرتاد هو الذي يبعثه قومه، كان العرب يسمونه الرائد. الرائد من هو؟ الذي يرتاد لقومه. ماذا يرتاد لقومه؟ إذا أرادت القبيلة أن ترحل من أراضيها إلى أرض أخرى يرسلون الناس الذين يرتادون لهم، الرواد، وهم الذين يبحثون عن أرض جديدة فيها ماء وفيها كلأ وفيها أمان لقبائلهم. مرتاد هو يبحث عن الماء، يبحث عن الحقيقة. ورد العراق شاكا مرتادا فخرج إليه، خرج التوقيع من قبل نواب الإمام، فخرج إليه قل للمهزياري، هو ابن مهزيار فنسبه الإمام، قال قل للمهزياري ومثل هذا النوع من النسبة كان مألوفا معروفا عند العرب، ويتردد في الروايات أيضا. قل للمهزياري، أصلا في بعض الأحيان ينسب إلى نفسه، مثلا إذا كان الرجل اسمه محمد يقال قل للمحمدي نسبة إلى محمد إلى نفسه. فخرج إليه قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم، بناحيتكم يعني جهة الأهواز، جهة خوزستان يعني. قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم، يعني هو نقل كلاما، نقل أسئلة، نقل استفسارات من أهل خوزستان من شيعة أهل البيت. قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم، هذه الرسالة لأهل الأهواز، فقل لهم أما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية كلنا نقرأها ونسمعها، وكثير منا يحفظون هذه الآية. الإمام يقول لابن مهزيار أما سمعتم، هذا الكلام يوجه لابن مهزيار أيضا لنفسه باعتبار ما يجول في خاطره من شكوك، ولأهل ناحيته من جهة الأهواز. أما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ هذه الآية آية قرآنية واضحة. الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر، هل هذا الأمر مخصوص فقط في زمان النبي؟ الآن الذي يقرأ القرآن كيف يفهم هذه الآية؟ التفاتة دقيقة جدا عميقة في الآية. حينما نقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية هل هي مخصوصة في زمان معين، يعني أن الطاعة لله فقط في زمان النبي، أو في زمان من الأزمنة، أم أن هذا الحكم سار إلى يوم القيامة؟ لا أعتقد أن أحدا يقول بأن هذه الآية مخصوصة بزمان دون زمان، هذه الآية حكمها سار إلى يوم القيامة، طاعة الله طاعة الرسول سارية إلى يوم القيامة، وأولي الأمر أيضا. والطاعة هنا مطلقة، ما قال أطيعوا أولي الأمر في المواطن التي يطيعون الله فيها. من هم أولي الأمر؟ هل هم الحكام؟ الحكام الذين يعيثون فسادا؟ هل هناك مرحلة من المراحل تكون طاعة الحكام واجبة فقط حينما يخاف من هؤلاء الحكام، هؤلاء الحكام الذين حكموا المسلمين عبر التاريخ؟ إذا أردنا أن نقرأ تاريخهم مفاسد في مفاسد، وإلى يومنا هذا. وفي الأعم الأغلب الناس تطيعهم خوفا من سطوتهم أو طمعا فيما ينالونه من فتات موائدهم، هذه هي الحقيقة. من هم أولي الأمر المذكورون في هذه الآية وطاعتهم مستمرة إلى يوم القيامة؟ إذن لابد من إمامة مستمرة إلى يوم القيامة. التفاتة دقيقة جدا في الآية. القرآن قرآنهم وهم يعرفون مضامينه ومعانيه، هل أمر في هذه الآية، هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ هذه الآية جارية إلى يوم القيامة. إذن أولو الأمر موجودون إلى يوم القيامة. هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ فلما كان أولو الأمر عددهم معين، إذن آخر واحد لابد أن يكون عمره طويلا، لابد أن تمتد به الغيبة، لابد أن يمتد به الزمان. هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ أولم تروا أن الله عز وجل جعل لكم معاقل تأوون إليها، معاقل الأمكنة التي يلجأ إليها الناس فيحتمون بها، يحتمون من شرور الفتن. أولم تروا أن الله عز وجل جعل لكم معاقل تأوون إليها وأعلاما تهتدون بها من لدن آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي، الماضي يعني الإمام الحسن العسكري، إلى أن ظهر الماضي. هذا المصطلح متعارف بين الأئمة، يقال الماضي يعني الإمام الذي مضى، إلى أن ظهر الماضي صلوات الله عليه. كلما غاب علم بدا علم، وإذا أفل نجم طلع نجم، فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله عز وجل قد قطع السبب بينه وبين خلقه. هل أن الله يقطع السبب فيما بينه وبين خلقه؟ إذا قطع السبب فكيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر إلى يوم القيامة كما مر قبل قليل؟ فلما قبضه، يعني لما الله سبحانه وتعالى قبض الماضي وهو الإمام العسكري، فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله عز وجل قد قطع السبب بينه وبين خلقه. كلا، ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم الساعة، يعني إن الله لن يقطع ولا يقطع السبب فيما بينه وبين خلقه. ولذلك نحن نخاطبه في دعاء الندبة: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ كلا، ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم الساعة ويظهر أمر الله عز وجل وهم كارهون. يا محمد بن إبراهيم، لا يدخلك الشك فيما قدمت له أو فيما قدمت له. يا محمد بن إبراهيم، لا يدخلك الشك فيما قدمت له أو قدمت له، فإن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة. أليس قال لك أبوك قبل وفاته، أبوه إبراهيم بن مهزيار، أليس قال لك أبوك قبل وفاته: أحضر الساعة من يعير هذه الدنانير التي عندي؟ يعير الدنانير يعني يعرف مقدار الذهب الموجود فيها كما مر علينا قبل قليل. أليس قال لك أبوك، الإمام هنا يخبره من طريق النواب عن حادثة خاصة جرت فيما بينه وبين أبيه، أليس قال لك أبوك قبل وفاته: أحضر الساعة من يعير هذه الدنانير التي عندي؟ فلما أبطئ ذلك عليه وخاف الشيخ، يعني والد محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار، وخاف الشيخ على نفسه الوحى، الوحى يعني العجلة، أنه سيأتيه الموت سريعا عاجلا، قال لك: عيرها على نفسك. وأخرج إليك كيسا كبيرا، وعندك بالحضرة 3 أكياس، وصر فيها دنانير مختلفة النقد، فعيرتها. وختم الشيخ بخاتمه، ختم الشيخ بخاتمه على الكيس، حينما توضع الأموال في الكيس وتشد بالخيط يوضع شمع أو مادة أخرى على الخيط ويختمون الشمع حتى تكون هذه الأموال قد عدت وختمت، فلا يستطيع أن يعبث بها أحد. وختم الشيخ بخاتمه وقال لك اختم مع خاتمي، فإن أعش فأنا أحق بها، فإن أعش فأنا أحق بها إذا بقيت حيا، وإن أمت فاتق الله في نفسك أولا ثم في، يعني في صرف هذه الأموال وإيصالها إلى أصحابها، وإن أمت فاتق الله في نفسك، يخاطب ولده محمد، أولا ثم في، فخلصني وكن عند ظني بك. هذه الأموال يبدو أنها أموال تعود للإمام، وإبراهيم والد محمد ربما كان من وكلاء الإمام أو من شيعته، وهذه أموال للإمام عليه السلام عند إبراهيم ابن مهزيار، فوضعها في الأكياس وختمها، وكذلك ابنه محمد قد ختمها معه. فيقول له فإن أعش إذا بقيت حيا فأنا أحق بها، لأنه كان يخاف على نفسه الوفاة، وإن أمت فاتق الله في نفسك أولا ثم في، فخلصني أوصل هذه الأموال إلى أهلها، وكن عند ظني بك. توقيع كلام الإمام يقول أخرج رحمك الله الدنانير التي استفضلتها من بين النقدين من حسابنا، وهي 14 دينارا، واسترد من قبلك، يعني هناك مقدار من المال أخرجه محمد. الإمام يبين له هذا الأمر ويقول له هذا المقدار خذه معك فأنت تحتاجه، وهي 14 دينارا، واسترد من قبلك، فإن الزمان أصعب مما كان. واسترد من قبلك، إما المراد أن هذه الأموال يرجعها إبراهيم لنفسه أو يرجعها إلى الذين قد دفعوها من قبل. واسترد من قبلك، فإن الزمان أصعب مما كان. ظرف الزمان الآن بالنسبة للناس، بالنسبة لشيعته، هم يحتاجون إلى المال، أرجع إليهم هذا المال. فإن الزمان أصعب مما كان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال محمد ابن إبراهيم: وقدمت العسكر، العسكر يعني سامراء، والعسكر هي محلة في سامراء. قال محمد ابن إبراهيم: وقدمت العسكر زائرا، وإن كان العسكر يطلق على سامراء أيضا، كل سامراء كان يطلق عليها العسكر، لأنها حين بنيت، حين بناها المعتصم العباسي، بناها معسكرا خاصا به في البداية، ثم توسعت بعد ذلك المدينة. وقدمت العسكر زائرا فقصدت الناحية، قصدت الناحية يشير إلى دار الإمام، إلى بيت الإمام. وقدمت العسكر، الناحية كما قلت، هذا المصطلح الناحية المقدسة إشارة إلى الجهة المقدسة. قال محمد ابن إبراهيم: وقدمت العسكر يعني سامراء زائرا فقصدت الناحية. الناحية هو مزار الإمامين الهادي والعسكري، وما كان من السرداب الشريف لبيت الإمام العسكري. فقصدت الناحية فلقيتني امرأة وقالت: أنت محمد ابن إبراهيم؟ سائلة. فقلت: نعم. فقالت لي: انصرف، فإنك لا تصل في هذا الوقت، هو آت للزيارة وآت أيضا لطلب لقيا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقالت لي: انصرف، فإنك لا تصل في هذا الوقت، وارجع الليلة، فإن الباب مفتوح لك، فادخل الدار واقصد البيت الذي فيه السراج. ففعلت وقصدت الباب، فإذا هو مفتوح، فدخلت الدار وقصدت البيت الذي وصفته المرأة، فبينا أنا بين القبرين، يعني بين قبر الإمام الهادي وقبر الإمام العسكري، فبينا أنا بين القبرين أنتحب وأبكي، إذ سمعت صوتا وهو يقول: يا محمد، خطاب لمحمد ابن إبراهيم، يا محمد اتق الله وتب من كل ما أنت عليه فقد قلدت أمرا عظيما، وهي النيابة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فقد قلدت أمرا عظيما، إشارة إلى الوكالة. ومحمد ابن إبراهيم ابن مهزيار هو أيضا من وكلاء الناحية المقدسة الذين يعملون تحت نظر ورعاية النواب الأربعة أصحاب المنزلة العالية من وكلاء الناحية المقدسة. التوقيعات مستمرة إن شاء الله، والجو الموجود في كل هذه التوقيعات هو هذه النفحة الغيبية، النفحة الوجدانية في هذه التوقيعات التي مرت وما سيأتينا من توقيعات، وذلك لتوثيق الرابطة القلبية فيما بين الناحية المقدسة وفيما بين أشياع الناحية المقدسة. بهذا المقدار أكتفي من التوقيعات في هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة الكلام متواصل في توقيعات الناحية المقدسة التي وردت عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وغايتي من ذكر هذه التوقيعات ومحاولة شرحها بالقدر المتناسب، لا بنحو الإسهاب ولا بنحو الاختصار المخل، غايتي من ذلك هو أن يطلع شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على ما ورد من توقيعات من إمام زمانهم، لأن هذه التوقيعات في الغالب لا تذكر على المنابر ولا تذكر كذلك في الفضائيات. الهدف من ذلك هو تعريف شيعة أهل البيت بما صدر من الناحية المقدسة. هذا الشطر الأول من هذه الحلقة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الشطر الثاني أجيب على سؤال الحقيقة وردت فيه رسائل كثيرة، ولا أبالغ إذا قلت عشرات من الرسائل وردت بهذا السؤال. هناك رسائل وردت تحمل هذا السؤال فقط لوحده، وهناك رسائل وردت فيها أسئلة عديدة من جملتها هذا السؤال. والملفت للنظر أن هذا السؤال وهذه الرسائل الوفيرة وجدت أن أكثر الذين يسألون هذا السؤال من أخواتنا المؤمنات، من شيعة إمام زماننا، من الشيعيات. الأسئلة كما قلت وردت رسائل وفيرة، لكن النسبة الأكثر الذي لفت نظري أن أكثر الذين سألوا هذا السؤال ومن أخواتنا من محبات علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السؤال: ما هو معنى التمهيد؟ كيف يكون التمهيد؟ التمهيد لإمام زماننا، الحقيقة هناك سؤالان هما أهم سؤالين في حياة المؤمنين. السؤال الأول: كيف نعرف إمام زماننا؟ هذا السؤال الأول. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والسؤال الثاني: ما هو واجبنا اتجاه إمام زماننا؟ والسؤال يتحدث ويدور حول هذا المطلب. واجبنا هو التمهيد، يجب علينا أن نمهد لإمام زماننا، لكن هذا التمهيد عنوان واسع كبير. وهذه الرسائل التي وردتني من أخواتي ومن إخوان المؤمنين تسأل عن التمهيد، عن معنى التمهيد، كيف يكون التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا الموضوع موضوع واسع، وهذا الموضوع لا يجاب عنه في حلقة واحدة، هذا موضوع كبير جدا. أنا سأتحدث عن سعة هذا الموضوع ثم أجيب على السؤال، فإني لن أترك هذا السؤال من دون جواب، لكن هذا الموضوع موضوع واسع جدا، وللأسف موضوع مهمل، موضوع متروك. نحن بحاجة إلى بحث فقهي وعلمي واسع في هذا المطلب. تحت عنوان التمهيد تأتينا أسئلة كثيرة. السؤال الأول، هذا يقع تحت عنوان التمهيد، السؤال الأول: موقف الشيعة من الظالمين في عصر غيبة الإمام. هذا سؤال طويل عريض، إذا أردنا أن نفهم التمهيد لابد أن نفهم هذه المطالب. موقف الشيعة من الظالمين، حين أقول من الظالمين من حكام الجور والظلم، ما هو الموقف؟ هل هو المواجهة؟ هل هو التقية السلبية بالانزواء والانطواء، أو التقية الإيجابية، محاولة التوغل والدخول لتحصيل المنافع والمصالح ضمن ضوابط وقواعد؟ هذا موضوع واسع وعريض، وبحاجة إلى بحث فقهي، بحث روائي، بحث تاريخي. السؤال الثاني: هل من الواجب الشرعي على شيعة أهل البيت السعي لتأسيس دولة إسلامية شرعية وفقا لموازين أهل البيت في زمان الغيبة؟ وهل يجب ذلك عند توفر الإمكانات والمقدمات أو لا يجب ذلك؟ أو يجب السعي سواء توفرت الإمكانات أم لم تتوفر لأجل إبراء الذمة؟ السؤال الثالث: ما هو النظام الإسلامي الذي يقره أهل البيت لو كانت هناك دولة إسلامية؟ ولاية الفقيه أو هناك نظام آخر أو نظام مقترح من خلال التجارب الإنسانية؟ هذه موضوعات واسعة، هذه كلها تدخل تحت عنوان التمهيد. رايات الهدى والضلال في زمان الغيبة، ما هي مميزات وأوصاف رايات الهدى، وما هي مميزات وأوصاف رايات الضلال؟ هل هناك رايات ممدوحة؟ هل هناك رايات مذمومة؟ ما هي الموازين؟ هذا موضوع واسع وعريض أيضا. عنوان آخر: ما هي أساليب العمل؟ هل نعتمد أساليب التنظيم الحزبي، الجمعيات الخيرية، المؤسسات الاستراتيجية؟ أي نحو من أنحاء العمل، أي أسلوب من الأساليب؟ هل هناك أسلوب معين نتماشى مع العصر؟ نستفيد من تجارب الآخرين أو ماذا نصنع؟ سؤال آخر، هل أن المؤسسة الدينية الشيعية هي التي تشرف على السياسة، أم هناك خط سياسي، مؤسسة سياسية تتكامل مع المؤسسة الدينية؟ سؤال آخر، ما هي المناهج الفكرية التي نعتمدها في الدراسة، في العلم، في الفقه مع المدارس الشيعية المتعددة والمتنوعة؟ وأسئلة 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 أخرى لا أريد أن أثيرها فيساء فهم هذه الأسئلة، لأنني سأطرحها بشكل مقتضب وتحتاج إلى شرح وبيان. كل هذه الأسئلة وغيرها كثير، إذا أردنا أن نفهم التمهيد كفكرة واضحة وكمنهج حياة لابد أن نعرف هذه الأمور، وهذا في الحقيقة موضوع واسع لا يمكن أن يبحث في نصف ساعة أو في ساعة أو في حلقة محدودة. وهذه المطالب يجب أن لا يطلع بها شخص واحد، يمكن لي أن أتحدث في برنامج من البرامج في كل حلقة، أخذ موضوع أو أجعل كل موضوع في أكثر من حلقة، وقد تكلمت أنا عن هذه الموضوعات في السنين الماضية، وبعض هذه الموضوعات موجودة على الأشرطة وموجودة على الإنترنت البعض منها، ولكن مثل هذه الموضوعات، مثل هذه المطالب لابد أن تتصدى لها المرجعيات الشيعية التي لها الزعامة على الأمة، لأن هذه الموضوعات موضوعات حساسة، ليست موضوعات نظرية تطرح ولا يترتب عليها العمل. المفروض مثل هذه الأبحاث مراجع الطائفة هم الذين يطرحونها لتترك تأثيرها على الناس، وإلا يمكن أن أبحثها أنا أو غيري من الناس ممن تكون آراؤهم بحدودهم لا تأثير لهم. القيادات التي يلجأ إليها الناس ويرجع إليها الناس، الزعامات الدينية، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يرسموا منهجا في ضمن هذه العناوين التي أشرت إليها، والموضوع واسع. أنا قلت في الحلقة الماضية نحن بحاجة إلى فقه العلائم، وفقه العلائم هو أيضا فرع من فروع فقه التمهيد، نحن بحاجة إلى فقه التمهيد. وفقه هنا لا أتحدث عن أحكام شرعية وفتاوى، كلمة الفقه تعني معرفة الأمر على حقيقته، يمكن أن أقول فقه الطب، ولا أقصد بفقه الطب المسائل الشرعية التي تتعلق بالطب، يمكن أن أقول فقه الهندسة، يعني أعمق شيء في الهندسة، يعني أعمق شيء في الطب هو فقه الطب. الفقه هو أعمق شيء يمكن أن يصل إليه الإدراك البشري، نحن بحاجة إلى فقه التمهيد، وهذا كما قلت قبل قليل موضوع واسع مضطرد، أطرافه كثيرة، عناوينه واسعة، أشرت إلى نماذج منها، وإلا إذا أردنا أن نذهب نتوغل كثيرا فنحن بحاجة إلى فهرست طويل من العناوين والموضوعات والإصطلاحات التي ترسم لنا معالم التمهيد. قطعا التمهيد على مرتبتين، هناك التمهيد للمؤمن وهناك التمهيد للأمة. العناوين والموضوعات التي أشرت إليها هو ما يرتبط بالتمهيد الذي هو من واجبات الأمة، الواجب المشترك بين قيادات الأمة وبين قواعدها. هناك القيادات وهناك القواعد، هناك الرعاة وهناك الرعية، ولكن هناك تمهيد خاص بالمؤمن. أنا يمكن أتحدث عن هذا القسم، أما القسم الأول وهو التمهيد الواجب الملقى على عاتق الأمة بشطريها الرعاة والرعية، هذا موضوع واسع وأشرت إلى عناوينه، لا أستطيع أن أفصل الكلام فيه إلا على أساس التفصيل في هذه العناوين التي مرت علينا. لكنني يمكن هنا أن أتحدث عن التمهيد الذي هو واجب وفريضة على المؤمن، هذا يمكن الحديث عنه، وإن كان هو هذا أيضا موضوع مضطرد أيضا، لكن يمكن أن أجمل الحديث فيه، لأن هذه القضية تكون قضية شخصية. رواية يذكرها الشيخ الصدوق في نفس الكتاب في الباب الذي عنونه ما أخبر به الإمام سيد العابدين، يعني الإمام السجاد، من وقوع الغيبة بالقائم صلوات الله عليه. الرواية طويلة، أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها، فقط أذهب إلى السطور الأخيرة من الرواية. الإمام السجاد في هذه الرواية، وهي رواية مهمة جدا ومن الملفت للنظر في سند هذه الرواية من جملة رواة سند هذه الرواية، عبد العظيم الحسني، السيد عبد العظيم الحسني المدفون في منطقة الري في طهران، والذي حين نزوره ونسلم عليه نقرأ في زيارته السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى، من زاره كمن زار الحسين عليه السلام. عبد العظيم الحسني، وأيضا فيها صفوان بن يحيى، وأيضا فيها أبو حمزة الثمالي، وأيضا فيها أبو خالد الكابولي. أنا أذكر هذه الأسماء، ما ذكرت السند بكامله، لكن أشرت إلى هذه الأسماء: عبد العظيم الحسني، صفوان بن يحيى، أبو حمزة الثمالي، أبو خالد الكابولي. أبو خالد هو الذي ينقل الرواية، والذي ينقلها عن أبي خالد الكابولي أبو حمزة الثمالي. فلأقرأ السند: حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال حدثنا محمد بن هارون الصوفي عن عبد الله بن موسى عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال حدثني صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن أبي زياد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي قال دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين، إلى آخر الرواية. تلاحظون السند فيه أسماء كثيرة، لكنني ركزت على هذه الأسماء: عبد العظيم الحسني، صفوان بن يحيى، أبو حمزة الثمالي، أبو خالد الكابولي. من خلال تتبعي للأسانيد وللروايات، هذه الأسماء من الرواة لا ينقلون إلا جواهر ودرر الروايات. روايات عبد العظيم الحسني على قلتها ينقل لنا جواهر ودرر الروايات، كذلك صفوان بن يحيى، كذلك أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي يمتاز بذهنية وقادة جدا، وبقريحة صافية في غاية الصفاء، من خلال الروايات التي ينقلها ومن خلال الدقة في نقل النصوص، وكذلك أبو خالد الكابولي. هذه الرواية وقعت كل هذه الأسماء الشريفة فيها. عبد العظيم الحسني وهو من أجلة أولياء الأئمة، إمامنا الهادي يقول له: يا عبد العظيم أنت ولينا حقا. صفوان ابن يحيى، أبو حمزة الثمالي، أبو خالد الكابولي، الرواية يتحدث فيها إمامنا السجاد عن الأئمة إلى أن يصل الحديث إلى زمان الغيبة. قال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله، ثم يكون ماذا؟ قال: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. أولئك هم المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذه الرواية الشريفة تلخص لنا معنى التمهيد المرتبط بالمؤمن بالأفراد لا بالأمة بنحو عام. التمهيد الذي هو وظيفة الأمة بشطريها الراعي والرعية، ذلك موضوع آخر، وأشرت إلى بعض من عنواناته وبعض من أجوائه قبل قليل. أما الحديث الآن عن التمهيد المتعلق بأفراد المؤمنين، هذه الرواية فيها إشارات واضحة للحالة النفسية وللحالة الوجدانية التي يعيشها المؤمنون في زمان غيبة إمامنا. ماذا تقول الرواية؟ صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. لأي سبب؟ كما قال الإمام: لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. قطعا هي هذه الرواية تتحدث أيضا عن عمل الأمة، لكن عمل الأمة وتمهيد الأمة كيف يكون سليما ما لم يكن أفراد الأمة يعيشون حالة من سلامة القلب، على الأقل في مستوى القيادة، على الأقل في كوادر القواعد. أنا أستعمل هذه المصطلحات باعتبار هي المصطلحات الرائجة الآن. هناك قيادة، هناك قواعد، هناك كوادر، وإن كنت لا أميل إليها نفسيا، لكن هذه المصطلحات هي الرائجة في زماننا. فلا يمكن أن تكون الأمة على المنهج السليم ما لم تكن القلوب التي تقود هذه الأمة وتؤثر في هذه الأمة على المنهج السليم أيضا. ومن هنا أنا أتحدث عن هذا الجانب، عن وظيفة المؤمن في التمهيد. أول شيء يجب على المؤمن أن يعمله هو التمهيد في نفسه، ولست هنا في مقام الوعظ أبدا، أنا لست واعظا ولا أريد أن أعظ أحد، أنا مجرد ناقل، وهذا الكلام أقوله لا تواضعا ولا تظاهرا ولا أي شيء، أنا مجرد ناقل، لأنني أعتقد بأن الواعظ يجب أن تتوفر فيه شروط، والحقيقة لا أجد هذه الشروط متوفرة عندي، وهذا أقوله بلسان الصدق لا بلسان المواربة أو بلسان التظاهر أو أي شيء آخر. الواعظ يجب أن تتوفر فيه شروط، ولذلك نحن نلاحظ أن المواعظ التي تقال لا تؤثر. السبب في ذلك أن الواعظ لا يملك هذه الشروط. الموعظة وظيفة ومنزلة عالية جدا، ليس كل شخص يلقلق ويدبج الكلام. أنا قادر على أن أأتي بأبيات من الشعر المثيرة للأحاسيس والمشاعر، وقادر على أن أدبج العبارات والكلمات والمواعظ وأجمع النصوص وأثير العواطف وحتى أبكي من يستمع إلي في باب الموعظة، لكن ليست هي هذه الموعظة الحقيقية. لأنني لو عدت إلى نفسي أنا أو أي واعظ آخر لا يجد الصدق من نفسه فيما وعظ به الناس، وكذلك المستمع قد يبكي يتأثر، لكن لحظات وينتهي كل شيء. الموعظة التي لها تأثير، التي تغير. الواعظ يشترط فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون عالما، وحينما أقول أن يكون عالما أن يكون عالما حقيقيا، أن يكون عالما بالعقائد السليمة والصحيحة، وإلا كيف يعظ الناس؟ إذا لم يكن عالما بالعقائد السليمة والصحيحة الواضحة، إذا هو يفتقد إلى العقيدة السليمة الواضحة كيف يعظ الناس؟ أن يكون عالما بالعقائد السليمة الواضحة، وأن يكون عالما ومحيطا وعارفا بالشريعة وأسرارها، بالفقه وبالأحكام. إذا لم يكن عارفا بالأحكام والحدود كيف يكون واعظا للناس؟ وأن يكون عارفا بأسرار علوم الأخلاق والتهذيب والسلوك والتربية، أن يكون عارفا بمجريات الأمور التي تتعلق بالنفس البشرية. نحن عندنا في الروايات: إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. فقهه، ليس المراد هنا الرسالة العملية. الرسالة العملية تمثل جانب صغير من الدين. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان. وإذا أراد الله برجل خيرا جاء به إلى هذا الأمر، يعني إلى ولاية أهل البيت. الفقه الحقيقي هو هذا، معرفة الدين ببعده العميق، التبصر بعيوب الدنيا، التبصر بعيوب النفس، التبصر بمواضع الشيطان، ومعرفة هذا الأمر. ومعرفة هذا الأمر هي الفقه الحقيقي. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، يعني عرفه حقيقة هذا الأمر، عرفه حقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينما أقول أن الواعظ لابد أن يكون عالما، وثانيا لابد أن يكون صادقا في علمه، والمراد أن يكون صادقا في علمه، أن يكون فعله مطابقا لقوله. وإلا إذا كان العالم مثلي وأمثالي نلقلق بالحديث، نسطر الكلام من دون تطبيق في الواقع الحياتي اليومي، ربما نحاول أن نطبق بعض الشيء، لكن المواعظ تكون واسعة، وحينما يجلس الواعظ كي يعظ الناس سيتحدث أحاديث واسعة طويلة عريضة، حينما لا يكون ينفذ هذه المواعظ على أرض الواقع كيف يكون صادقا فيما بينه وبين نفسه؟ كيف يكون مقتنعا فيما بينه وبين نفسه؟ كيف يجد السلامة في قلبه؟ ذلك أقول بأن الذي لا يجد من نفسه هذه المعاني الأفضل له أن لا يجلس مجالس الواعظين، لأن ذلك سيعود عليه بالوبال. الإنسان حينما يتكلم بكلام ويأمر الناس أن يعملوا به وهو لا يعمل به يكون وبالا عليه، يشكل حجابا كثيفا. وليس فقط هذا الشرط، هناك شرط ثالث. الواعظ الحقيقي الذي يمتلك من القدرة المعنوية الهائلة التي يستطيع أن يبثها إلى الآخرين كي يؤثر فيهم، فهو بحاجة إذن إلى علم واسع، وبحاجة إلى مصداقية في حياته، إلى تطبيق ما يقوله في الواقع العملي، وبحاجة إلى نفحة معنوية يستطيع أن يوصلها، أن يمد الآخرين بهذه النفحة المعنوية. هذا هو الواعظ الحقيقي. أنا هنا لست في مقام الوعظ، أنا في مقام النقل، إن كان الآن في هذه الساعة أو فيما مر من أحاديث أو فيما سيأتي، بمقام الناقل أنقل الكلام، أنقل الحديث، مجرد أني أقوم بوظيفة النقل فقط. الرواية هنا تتحدث عن عقول وعن قلوب وعن معرفة تتساوى فيها الغيبة مع المشاهد، حتى تكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهد. هذه القلوب هي القلوب السليمة التي يمكن أن تعيش هذه الحالة. والقلوب السليمة أول خطوة يخطوها الإنسان بهذا الاتجاه، أول خطوة هو الموعظة. الموعظة ليست كلاما، الموعظة على أنحاء. هناك موعظة تسعى إلى الإنسان، وهناك موعظة يسعى الإنسان إليها. الموعظة التي تسعى إلى الإنسان فهذا توفيق من توفيق الله. يمكن الإنسان يسمع بأن صديقه أو قريبه فلان مثلا قد توفي، فيذهب ليحضر الجنازة، وبعد ذلك يحضر الدفن، وهو ليس ذاهبا للاتعاظ، قضية مجاملة اجتماعية، أو حتى لو ذهب بعنوان الحضور في التشييع أو المشاركة، مشاركة أرحامه في أحزانهم من باب الأمر المستحب، من باب الخلق الرفيع، فهو لم يذهب للاتعاظ، ولكن حين يرى التكفين والتغسيل والتدفين وغير ذلك، فلربما هذا المنظر أو هذا الموقف يكون واعظا له، فيعيد النظر في تقييم مجريات حياته ويتبدل. هناك مواعظ هي تأتي إلى الإنسان بنفسها، حديثي ليس عن هذه المواعظ. هذه المواعظ هذا توفيق، إنسان يمر بجانب مسجد وينصت إلى آية من آيات القرآن، هذه الآية تغير حياته. إنسان يقلب الفضائيات يستمع إلى متحدث وهو لا يعرفه من هو، فيسمع منه كلاما، هذا الكلام يجعله يعيد النظر في حياته أو في كثير من أموره. يقرأ كتابا، يستمع إلى اثنين، يجلس في مقهى أو في مكان ما فيستمع إلى اثنين يتحدثان، فيصل إلى مسامعه كلمة أو بيت شعر أو آية أو حديث أو أي شيء آخر أو قصة. ربما ينظر إلى فيلم من الأفلام فيه قصة مؤثرة تجعله يغير التفكير في كثير من الأمور. حينما يرى مثلا فيلما عن الظلم وعن ظلم الظالمين وكيف يظلم الناس بعضهم بعضا، ربما يتراجع عن ظلم الآخرين، وهكذا وهكذا. هناك موعظة تسعى إلى الإنسان، هي تأتي إلى الإنسان، ليس حديثي عن هذه الموعظة. لأن هذا ليس بيد الإنسان، ولا يعلم متى ستأتي، في أي زمان، في أي مكان. لكنني أتحدث عن الموعظة التي يبحث عنها الإنسان. الموعظة التي يبحث عنها الإنسان هي التي تكون سببا لسلامة القلب. ذلك في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بني أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. الإماتة هنا إماتة لها دلالة ومعنى غير معنى القلوب الميتة، وأمات قلبي عظيم جنايتي. هناك إماتة ممدوحة وهناك إماتة مذمومة. في مناجاة الإمام السجاد: وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. هذه إماتة مذمومة، أمات قلبي عظيم جنايتي. أما في قول أمير المؤمنين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، هذه إماتة ممدوحة. أنا لا أريد الآن الدخول في معنى هاتين الإماتتين، لكن هذا موجود في أحاديثنا. هناك إماتة ممدوحة كقول الأمير: وأمته بالزهادة، وهناك إماتة مذمومة كقول الإمام السجاد: وأمات قلبي عظيم جنايتي. الحديث هنا عن حياة القلوب: وأحيه بتوبة منك. هذه التوبة كيف تكون؟ التوبة تحتاج إلى موعظة. تارة الموعظة آتية للإنسان، تارة الإنسان يتعظ من نفسه بنفسه. وأفضل واعظ للإنسان أن الإنسان إما أن يرى غيره فيتعظ بغيره، أو ينظر إلى نفسه فيتعظ بنفسه. في بعض الأحيان الإنسان يرى غيره فيتعظ من غيره، في بعض الأحيان ينظر إلى نفسه فيجد الموعظة في نفسه، في داخل نفسه، في مجريات أموره، في خصوصيات حياته وما يتعلق به. ولكن الموعظة التي أريد الإشارة إليها الموعظة المتأتية من طريق أهل البيت، والموعظة المتأتية من طريق أهل البيت لابد أن تكون من الطريق السليم، من الطريق الواضح. إنما أعظكم واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله. في رواياتنا الشريفة في معنى هذه الآية: إنما أعظكم بواحدة، قال: الواحدة ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. الموعظة الحقيقية هنا في ولاية علي. لكن الاتعاظ بولاية علي كيف يكون؟ والقلوب ملطخة، والقلوب متسخة. ولاية علي لا يتم الاتعاظ بها وفيها ومنها إلا حينما تكون القلوب نقية. نحن نعيش مشكلة، المشكلة هذه لست أنا الذي أشخصها، المشكلة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يشخص هذه المشكلة، وهذه المشكلة معنا موجودة. هذه المشكلة تأكل معنا وتشرب معنا وتنام معنا وتتنفس معنا. مشكلة عويصة، بل هي مجموعة من المشاكل، بل هي شبكة معقدة من المشاكل. في مناجاة الشاكين ماذا يقول إمامنا السجاد؟ إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة، وتسوفني بالتوبة، تسرع بي إلى الحوبة، الحوبة يعني العقوبة، النهاية السيئة، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، وعينا من البكاء من خوفك جامدة، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى ما يسرها طامحة. هذه شبكة معقدة من المشاكل ومن الأزمات التي تحيط بنا. نقرأ النص مرة ثانية ولنبحث أنا وأنتم، كل واحد منا يعرف نفسه، أنا أعرف نفسي أكثر مما تعرفوني، وأنتم تعرفون أنفسكم أكثر مما أعرفكم وأكثر مما يعرفه بعضكم للبعض الآخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يعرف ما في دواخله ولو ألقى معاذيره، حتى لو جاء بكل أنواع الأعذار، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كل منا يعرف ما في داخله. فلنقرأ النص مرة ثانية ولنبحث عن هذه العناوين، هل هي موجودة عندنا؟ الواقع يقول كل هذه العناوين موجودة. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة. وللعلم ربما يكون بعض الناس طبيعة حياتهم، طبيعة عملهم، مثلا لنفترض مثلا أولئك الذين مثلا شغلهم ما بين المساجد والحسينيات وما بين صلاة الجماعة وقراءة الكتب الدينية والتنقل في المجالس الدينية، صحيح هو هذا توفيق، صحيح هو أن الإنسان هنا بعيد عن كثير من المفاسد الدنيوية بحكم الأجواء، لكن القضية لا تقف عند هذا الحد. النفس الأمارة والحسنات والسيئات على درجات، ربما يكون لشخص يعيش هذه الأجواء من المساوئ أكثر من شخص لا يعيش هذه الأجواء. ومعاصي القلوب ومعاصي العقول تأثيراتها على الإنسان وحتى على الآخرين أكثر وأخطر من المعاصي البدنية. هناك معاصي الجوانح ومعاصي الجوارح. معاصي الجوانح في إبعادها الإنسان عن الله سبحانه وتعالى أكثر وأشد، شدة الحجب في معاصي الجوانح أكثر بكثير من الحجب في معاصي الجوارح. على أي حال، إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه طبائع نفوسنا، هذا الرقم الأول. الرقم الثاني، إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. في بعض الأحيان شيطان الإنس أخطر بكثير من شيطان الجن. الرقم الثالث: إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. الرقم الرابع: وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة، طامحة من الطموح متعلقة بما يسرها لا بما يشدها إلى الله وإلى آل الله. هذه الأوصاف للنفس لعدو النفس من شياطين الجن والإنس، وللقلب وللعين أوصاف نحن نحياها نعيشها. هذه الأوصاف التي نعيشها هي التي لا تجعلنا أن نصل إلى هذه المرتبة. إلى أي مرتبة؟ إلى مرتبة سلامة القلب. هذه القلوب التي تحدث عنها الإمام السجاد بأن الغيب عندها بمنزلة المشاهدة، هذه القلوب التي تعيش معنى السلامة، أنى لنا بالسلامة ونحن نعيش في وسط هذه الشبكة العنكبوتية من هذه الخيوط العنكبوتية الهائلة، من هذه الأزمات، الحالات النفسية المتشنجة التي تحدثت عنها مناجاة الشاكين. هذا الكتاب الذي قرأت منه هو مفاتيح الجنان، وهو متوفر في بيوتكم، وهذه هي المناجيات 15 موجودة في أكثر طبعات الصحيفة السجادية وموجودة في المفاتيح. هذه صورة حقيقية للنفس البشرية وصورة حقيقية لواقعنا الداخلي. لذلك أنا قلت أنا لا أتحدث هنا بلسان الوعظ، من كانت هذه حالته كيف يكون واعظا؟ الواعظ الحقيقي هو الإمام المعصوم، أو من وجد من نفسه السلامة في القلب. وأنى لنا بالسلامة في القلب، وكل هذه السيئات محيطة بنا، كل هذه العوائق والحواجز. لذلك أنا أقول أنا وغيري المفروض أن نكون في مقام الناقل لا في مقام الواعظ، لأن الواعظ له شروط، والوعظ الحقيقي هو الذي يحيي القلوب، أحي قلبك بالموعظة. ولكن الحياة الحقيقية والموعظة الحقيقية إنما أعظكم بواحدة، الواحدة هي ولاية علي، ونحن الآن نعيش في أيامها، في أيامها الرمزية، وإلا فليس هناك من يوم أحق من يوم آخر بولاية علي. ولاية علي على حد سواء في عالم الزمان، في عالم المكان، في عالم الإنسان، في عالم الأرض، في عالم السماء، في عالم العقول، في عالم القلوب، وفي كل عالم على حد سواء، لكننا نعيش أيامها الرمزية. هذه نعيش المناسبة التاريخية التي ترمز إلى ولاية علي. القلوب التي تعيش التمهيد لإمام زماننا، القلوب التي تتساوى عندها الغيبة والمشاهدة، وهي القلوب السليمة، القلوب السليمة، القلوب التي تحفها الهمة العالية في خدمة أهل البيت. وقطعا هذه المعوقات التي أشارت إليها مناجات الشاكين المنقولة عن إمامنا السجاد، هذه معوقات تحول فيما بين الإنسان وبين قوة الهمة، هذه المعوقات تقود الإنسان إلى ضعف الهمة. والموضوع بحاجة إلى تتمة، أحاول إن شاء الله أن أتمه في الحلقات القادمة بحول الله تعالى وقوته بحسب ما يسنح به المقام. أختم حديثي بالبيتين اللذين أختم بهما حلقات هذا البرنامج، متوجها إلى إمام زماني، إلى بقية الله الأعظم، فأقول: سيدي ابن رسول الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو يا ابن الزهراء، والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا، سلامي وتحياتي لكم، ألقاكم في الحلقة القادمة. أيها الممهدون، أيها المنتظرون، إخواني أخواتي جميعا، في أمان الله.